أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحقوق الصناعية والتجارية، ذكرنا أنهم قسموا هذه الحقوق إلى حقين رئيسيين: حق الابتكار وحق العلامات المميزة التي سيأتي الكلام فيها. ذكرنا ما يتعلق بحق الابتكار، إبراءات الاختراع وأمثلته كثيرة ذكرناها. الكلام في مشروعية مثل هذا الحق، هم ذكروا لهذا أن هذا الحق لا بد أن يثبت لصاحب البراءة أو لصاحب الابتكار حتى يكون مشجعا له، ويكون هذا دافعا لتقدم البشرية وأمثال ذلك مما ذكرناه. إلا أنه إثبات هذا الحق يحتاج إلى دليل شرعي، بالشرع يحتاج إلى دليل. الدليل الشرعي هو سيرة العقلاء. هنا سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء إنما تكون دليلا شرعيا يثبت الشيء بما أنه كاشف عن رأس العقلاء ورئيسهم صاحب الشرعي، وإلا ليس كل عقلاء يؤخذ بقولهم. إذا كان كاشفا عن رأس العقلاء ورئيسهم بما أنه عاقل من العقلاء والرئيس بل رئيسهم، فيتكون هذه السيرة معتبرة موجبة لإثبات حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي. مثل هذه السيرة بهذه الخصوصية لم توجد في المقام، إذ لا نعلم بأن هذه السيرة هو كاشفة عن رأي المعصوم أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن المذاق الشرعي هو لم يكن كذلك، إذ أن هذه السيرة إنما جعلت إنها سيرة مادية صرفة، إنما اتبعها العقلاء لأجل كسب الربح وكسب الأموال. كل الاقتصاد العالمي مبني على هذا، نادرا ما يكون هناك روح معنوية في هذا الاقتصاد العالمي، وسيأتي إن شاء الله. هذا الاقتصاد مبني على هذا، كسب الربح حينئذ صرف مادي صرف. هذه السيرة تكشف عن رأي المعصوم بهذه الكيفية، هو أول الكلام خلاف، بل مذاق صاحب الشرع لم يكن كذلك، أنه لكسب المال فقط والروح المادية هي التي تغلب عليه، هذا هو أول الكلام. وعلى فرض الثبوت أن هناك سيرة عقلاء في الجملة، يمكن ادعاء هذه السيرة أي سيرة العقلاء، ويمكن إثبات حق السلطنة. إذا أثبتنا حق له بقاعدة السلطنة نثبت مثل هذا الحق على براءة أي الابتكار مطلقة. أن هذا نحو أثبتناه، لكن تعميمه بحيث يكون لصاحب الابتكار حق الاستغلال والاستثار، هذا أول الكلام، إذ أننا نثبت له حقا، ولكن هذا الحق كما سيأتي إن شاء الله أن في الإسلام يثبت الحقوق، يثبت الملكية لكن في حدود المصلحة العام ومصلحة الشخص والعام، كلاهما يراعى فيها هاتان المصلحتان. أما أنه يثبت لهذا صاحب الابتكار حق مطلق له الحرية الكاملة في الاستغلال وفي في أن يكسب الأرباح ويجني الأرباح الطائلة، هذا هو أول الكرام، ولا سيما تلك المنتجات الضرورية التي تمس حياة الإنسان مثل شركات الأدوية، أن لهم هذا الابتكار حق الابتكار، يمنعون من أن يعطوا براءة الاختراع لغيرهم أو يصنعون الأدوية لغير الشركات. حينئذ هذا أول الكلام، يوجب الضرر والإضرار بالناس. فهنا في هذه الصورة إذا أثبتنا حقا في البين، إنما الدولة تتدخل في المقام. الدولة من وظائفها حفظ الصالح العام، صلاح العام، حفظ الناس وإيصالهم إلى الصلاح العام، فتتدخل الدولة وتحفظ المصلحتين الخاصة أي المتعلقة بصاحب الشركة وصاحب الابتكار والمصلحة العامة حينئذ، فيعطف له شيئا ويخفض الاختراع براءة الاختراع لتصنع الأدوية وأمثال ذلك مما هو ضروري. فبهذا يمكن أن نثبت الحق، لو أثبتنا مثل هذا الحق بسيرة العقلاء. هذا ما يتعلق بحق الابتكار. هناك حق آخر وعلى القسم الثاني، حق الابتكار، حق العلامات المميزة. أن في الحقوق الصناعية والتجارية أيضا حقوق تسمى هذه علامات متميزة. وربوا أمثلة لذلك، قالوا بأنه حق المنتج بالاستئثار باستعمال علامة تميز منتوجاته عن مثيلاتها في الأسواق. مثل هذا الحق موجود، هذا ليس من باب الحق، هذا من باب الإباحة. حكم أن هناك له حق، أي يثبت له الحكم بالإباحة أن يستعمل أي علامة تميز منتوجاته عن سائر المنتوجات والمثيلات من المثيلات. هذا صحيح، هذا حكم شرعي. وكذا استعمال علامة تميز متجره أو مصنعه أو تميز بلد الإنتاج ونحو ذلك، هذا سمي كلها بعلامات وحقوق العلامات المميزة. إلا أن ما ذكر في هذا القسم من الحق قد يتداخل مع حق الابتكار أيضا، فيتداخلان، فلنما يحتاج إلى أنه نثبت حقا جديدا يعطى لهذا بهذا العنوان. إذا كان هناك تداخل مع حق الابتكاري لا حاجة إلى إثبات حق جديد فتسمى بحق العلامات المميزة أيا كانت هذه. حاول وقالوا بأن الحكمة من جعل هذا الحق حق العلامات المتميزة من إقرار حقوق الملكية الصناعية بوجه عام، سواء كان حق الابتكاري أو كان حق العلامات المميزة، ما هي الحكمة في جعل هذه الحقوق؟ قالوا تكمن في تنظيم المنافسة المشروعة، سواء كان موضوع تلك الحقوق ابتكارات جديدة أو علامات مميزة، وهذه هي الغاية النهائية لتقرير حقوق الملكية الصناعية. هذه هي الحكمة في جعل هذه الحقوق، هذه الحقوق الابتكارات، حقوق العلامات المميزة، حكمتها هذا ترجع إلى أن نجعل هذا تنظيم المنافسة المشروعة. هذا الشركة تصنع بعلامة، تلك الشركة تصنع بعلامة، هذا له ابتكار وإبداع وذاك أيضا، فيصير منافسة مشروعة بينهم. ومن أجل ذلك يتمكن مالك براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي ومالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري من أن يستأثر بالزبائن بسبب اكتساب ثقة الزبائن في منتوجاته. المنافسة تأتي من هذه الناحية، يكتسب الزبائن لأجل ثقتهم بهذه المنتوجات أو منشآته. هذا هو الحكمة في جعل هذه. فكل هذه الحقوق بأقسامها بمفرداتها إنما تجتمع في هذه الحكمة، المنافسة المشروعة. وسبب المنافسة المشروعة هي أن هذا الشركة تصنع شيئا مميزا متميزا أو له براءة أو لهذا الشخص براءة ونحو ذلك، فتصير منافسة مشروعة بين الأفراد بين الشركات وأمثال ذلك. هذا هو الذي قالوه في حكمة جعل هذه الحقوق. إلا أنه حاول بعضهم، خب هذه حكمة تثبت هذا الحق، حق واحد باسم أي اسم، لماذا تقسمونه إلى هذه الأقسام؟ براءة الاختراع، براءة علامات مميزة، تجتمع في حق واحد انتهى الأمر. حاول بعض علماء الاقتصاد التمييز بين الحقين، حق الابتكار وحق العلامات المميزة، قالوا أكو فرق هناك بينهما، ما يقدر أن يجتمع في حق واحد. وقال هذا هو الذي حاول بعض العلماء الاقتصاد إثبات الفرق بين الحقين، فقال بأن من أسباب إثبات حق الابتكاري هو إن الإنسان لما كان في أعلى مراتب الذكاء والجهد الإبداعي، وإن حماية المبتكر إنما يكون من خلال تقرير حقه في الاستئثار باستغلال ابتكاره، فيكون ذلك تعويضا عادلا له. هذا له الذكاء الخارق، جهد إبداعي، حينئذ فأثبت هذا، اخترع هذا الشيء، فيكون له أثبت له حق الاستئثار والاستغلال ليكون هذا حقا عادلا بالنسبة إليه، مقابل ما قدمه للمجتمع وهو الحافز إلى الاختراع وتقدم البشرية. هذا ما ذكروه في حق الابتكار، لماذا جعل حق الابتكار هذا هو. وأما بالنسبة إلى إقرار قانون للمنتج، أي العلامات المميزة بحقوقه التي ترد على علامات مميزة، فإن الحكمة فيها تتعلق مباشرة بتنظيم المنافسة الحرة. فالحكمة في العلامات المميزة هي تنظيم المنافسة الحرة. الحكمة في جعل الحق بالنسبة إلى الابتكار هو تعويض لما ابتكره وبذل من الجهد العلمي لأجل ترقي البشرية حينئذ. هذا هو يكون ما قدمه المجتمع وترقي البشرية، هذا هو الفرق. فيكون عن طريق استئثار المنتج، فأثبتوا له حقا عن طريق استئثار المنتج في اسماء استعمال العلامة المميزة، فيمتنع على غيره من المنتجين استعمال تلك العلامة أو ما يشابهها لتمييز منتجاتهم المماثلة والمتشابهة. هذا هو الحكمة في جعل الحق بالنسبة إلى المنتجين، والحكمة بالنسبة إلى المبدعين والمبتكرين، الفرق بينهما من هذه الناحية. وبذلك يتحدد مجال المنافسة المشروعة في المنتجين التي يهدف القانون حماية هذه المنافسة عن طريق تقرير حقوق العلامات المميزة. وبناء على هذا الذي ذكروه يمكن القول بأن الأساس القانوني للحقوق الصناعية مطلقة بشكل عام تنظيم المنافسة المشروعة، سواء كان حق الابتكار أو كان حق العلامات المميزة، ترجع إلى حكمة أخرى أعم من تلك الحكم التي ذكروها، وهي تنظيم المنافسة المشروعة. هذا ما ذكروه في وجه ثبوت هذا الحق للعلامات المميزة، أي للمنتجين. ويمكن التعليق على ذلك أولا بأن النظرة المادية للأشياء وجعل الغاية من العمل الإنساني وفكره هو اكتساب المال فقط يقتضي أن يثبت المنافسة بين الأفراد. صحيح أن هذا بناء على نظريتهم المادية الصرفة، وأن التجارة وكل ما يفعله الإنسان لأجل الربح لأجل كسب المال، فحصلت منافسة فلا بد من تنظيم هذه المنافسة الحرة لإثبات المنافسة بين الأفراد، وجعل هذه المنافسة مادية صرفة، وعن طريق الاستغلال والاستئثار ومجرد وكسب الربح فقط، فليس الأكل. هذه المنافسة هي جعلوها لأجل هذا الأمر، استئثار استغلال لأجل كسب المال والربح فقط، هذا هو الذي نراه في كلماتهم ليس أكثر من ذلك. ولكنما لو قلنا لو نظرنا إلى أن المنافسة مما هو مركوز في فطرة الإنسان، الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وفيه هذا النوع أنه ينافس الآخرين
لأجل الوصول إلى درجات أعلى في الكمال. المنافسة ما يحتاج إلى أن نجعل القانون ونجعل المنافسة بينهما بين الأطراف ولأجل كسب الربح فقط. المنافسة أمر فطري في الإنسان، قد دعم هذه المنافسة الفطرية الدين أيضا، ولذلك أمرنا بالمباحة بالعبادات وأمثال ذلك ليكتسبوا الكمال حينئذ. هذا الذي نستفيده من الأدلة ومن الشرع، مع أن المنافسة الحرة بين أفراد الإنسان أمر فطري، ويدعم هذه المنافسة الدين، وبسببها يكد الإنسان في سبيل الوصول إلى أرقى الكمالات. كل جهد الإنسان إنما هو بسبب هذه المنافسة. ذاك طريق شخص وصل إلى علم ينافسه أن يذهب إلى طريق آخر، لكن منافسة حرة لا لأجل كسب المال فقط ونظرة مادية في هذه المنافسة. فحينئذ فهي منافسة نزيهة خالية عن شحن البغضاء بين النفوس وإثبات الروح السلطوية في الأفراد. هذه هي المنافسة الفطرية التي يدعمها الدين، بينما المنافسة التي يثبته الاقتصاد العالمي المعاصر إنما منافسة مادية صرفة تذكي روح السلطوية عند الأفراد. هذا هو الفرق بينهما، وهذا هو الفرق الأساسي بين المنافسة التي يدعو إليها القوانين الوضعية والاقتصاد العالمي المعاصر، والمنافسة التي يدعو إليها الفطرة ويدعمها الدين الإلهي. هذا هو أولا. وثانيا، إنه لا حاجة إلى جعل قوانين تحرك الاستغلال والاستئثار في النفوس وإثارة الجانب السلطوي عند الإنسان الكامن في النفوس. مجرد كل إنسان الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، هذا موجود في الإنسان. أنا أدعم هذا الجانب السلطوي في الإنسان وأذكي هذه الروح السلطوية، لماذا لا نحتاج إلى هذا الأمر أبدا؟ وإثارة الجانب السلطوي الكامن في النفوس مما يترتب على ذلك الآثار السيئة التي وصلنا إليها. هذه الآثار السيئة ما يمكن إنكارها، مشاهد بالحس والوجدان، ما يحتاج إلى أن نذكرها أو نثبتها حينئذ. وكان الأجدر هو جعل القانون في كبح جماح الروح العدوانية عند الإنسان وإذكاء روح الإيثار والتعاون بين النفوس في النفوس. أليس الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يمدح المؤمنين ويقول أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ حينئذ هذه الروح لا بد من أن تتسلط على الإنسان، لا روح الاستغلال والاستئثار وكسب المال وجني الأرباح. فروح الإيثار والتعاون في النفوس، فإن الآثار الطيبة التي يترتب عليها أكثر وأهم بالنسبة إلى الفرد والمجتمع، وبها تنتظم أمورهم على الوجه الأحسن. هذا واضح. وثالثا، إننا إذا أردنا جعل القوانين لتنظيم المنافسة المشروعة صحيح، هذه إذا ثبت ووقعنا في هذه المنافسة، أذكوا روح العدوانية عند الإنسان وجعلوا هذه المنافسة حينئذ منافسة استغلال، منافسة استيثار للمال والأرباح، فإنه لا بد أن تكون من جانب المنتجين وتثبيت الحقوق الخاصة بهم في سبيل الصالح العام. إذا أردنا أن نثبت حقوقا للمنتجين، نثبت حقوقا للمبتكرين، لا بد أن يكون في سبيل الصالح العام، لا في صالح مصالحهم الشخصية، لا من أجل مصالحهم الشخصية واستحواذهم على الأموال والثروات وصرفها في سبيل إذلال الآخرين واستعبادهم ونشر الفقر بينهم. هذا الذي نشاهده، أن هذه الشركات بهذه الأحكام التي وضعوها استحوذوا على الأموال، فصاروا أثرياء في البين ثم تسلطوا على السلطة ثم أذلوا الناس وفعلوا ما فعلوا، كل ذلك بسبب هذه القوانين الوضعية التي وضعوها. وبهذا افترقت القوانين الوضعية في هذا المجال والقوانين التي وضعتها الأديان الإلهية، وكانت على نقيض منها كاملا. فإن روح تلك القوانين الوضعية وأساسها المادة والابتعاد عن الأخلاق الفاضلة التي تنظم حياة الإنسان، هي التي تنظم حياة الإنسان المادية والروحية معا وتصلح شأنه في جميع المجالات. وقد تقدم بعض الكلام في عند البحث عن مفردة الدين، وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام في مستقبل الكلام. ثم أنهم فرقوا بين الحق الابتكار وحق العلامات المميزة من وجوه أخرى سيأتي بيانها أيضاً.